إذا أصابته الحسنة أن نوليها شكرا لله عز وجل لأنها منه تفضلا وإحسانا، وما أصابت وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو من بني آدم، وبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، ولهذا قال: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم أنه لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ما يكون سببا في إصابته بالسيئة، ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر بقوله: وأرسلناك للناس. ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى العرب خاص. لأننا نقول لهم: أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول وأنه من عند الله، وقد قال الله عنه: أرسلناك للناس. فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بأن رسالته عامة، وإلا فقد كذبتموه. فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة وكفء لها وقائم بها بقوله: وأرسلناك للناس رسولا. فهو ابتداء أهل لها، وهو غاية منفذ لها تماما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة، لكن لمن اتقى. فما وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حقا بشهادتين: شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه، وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية. القولية لا نريد لفظ الشهادة، نعم، أنزله بعلمه، نعم، وما أفضل. طيب الفعلية كمال، مكن له ونصره،
ولو أنه
غير رسول.
لا نعرف من الله عز وجل، لأنه يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس من الأقاويل
لا أخذنا. نعم.
يعني
على أحسن. بارك الله فيك. ومع ذلك، مع هذا كله، أيده الله تعالى بآيات بينات، معجزات ظاهرة حسية ومعنوية. وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية نقله إما بلفظه أو بمعنى. فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع. من فوائد الآيات، الآية الأولى والتي وهذه منع التطير، منع التطير لقوله قل كل من عند الله، وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا.
شيخ، ما يمكن تكون سياق هذه الآيات في المنافقين؟
نعم،
قوله تعالى
ألم ترى
الذين
قيل لهم كفوا أيديكم. نعم.
هذا
السياق
ثم بعد
يأتي
المنافقين
يا
شيخ،
هم قوم الصحابة هاجروا. لا، والذين قيل لهم كفوا أيديكم ليسوا كلهم، قال ربنا لم يكتب لهم السياق. إذا فريق، فريق مو كلهم.
الآيات بعدها
قلنا قولهم أنتم
اسمهم حسن تقول هذه من عند الله،
ثم يأتي الله عز وجل يقولون طاعة فإذا برزوا
من عندك
كلهم من المنافقين يا شيخ. وإذا جاء أمر من الأمن أو القبضة داعوا به ولو رفضوا. نعم، هو لا يستبعد، وقد قيل به، وقد قيل به، لكن كما قلت لكم في أثناء التفسير أكثر المفسرين على أنها في قوم كانوا في مكة مضطهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل، فقيل لهم كفوا أيديكم. وأيضا المنافقون هل قالوا يوم من الدهر دعونا نقاتل؟ أبدا، بل إنه حتى في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق.
كان أول شيخ ما كانوا يوعدون الرسول وسيقتلون
معهم ويعيدون. لا، اليهود هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستطيعون عليه الكفر. نعم. ايش؟ إذا كوشبوا بعض الإجراء تقول؟ كل السؤال، كل السؤال ما سمع. إيه؟ لا بأس. التقويم ما بني على هذا. التقويم المكتوبة ما هي اللي تنشر كل سنة. المكتوبة بنوا توقيتهم على الخروج. هذا هو المحرم، هذا محرم تطير. نعم. لا مو لازم، المهم أن يكون لديه علم بقدر ما يدعو به. نعم، البلاغ إلى الدعوة. نعم 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 نعم، لكن فريق منهم مو كلهم، فريق منهم، ولعل هؤلاء الفريق هم الذين لما هاجروا حصل فيهم النفاق، لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق، وإن كان النفاق أكثروا فيه في الخزرج والأوس. نعم، من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل كفوا أيديكم، هاجر منهم فريق منهم مو كلهم، انحرفوا عن مبدأهم الأول، ولما كتب عليهم القتال تراجعوا. ونافقوا ولا سبب هذا، يكون أولهم مؤمنين ثم كانوا منافقين. سلامة إيش؟ نعم كالبر والتقوى. لا هما لفظان لمعنى واحد، البر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن أعداء الرسل يتضيرون بالرسل، وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما يقع فهو من عند الله، وفي آية أخرى بين أن طائرهم معهم، يعني إن كان هناك شؤم فالشؤم منكم على أنفسكم. وسبق لنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. وسبقنا جمع بين هذه الآية والتي قبلها، أن السيئة والحسنة من الله خلقا وتقديرا، وهي والسيئة من الإنسان سببا، يعني يكون هو السبب وليس هو الذي أوجده. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين. وسبق لنا بيان عموم رسالة النبي، بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجميع الناس من قوله وأرسلناك للناس رسولا. وهذه آية من آيات كثيرة تدل على رسالته وعمومها. وسبق لنا أن الله شهد لصحة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهين، قول وفعل. طيب، وكل هذا نرجو أن يكون على باله. ثم قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيه جملتان شرطيتان، الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن هنا شرطية وفعل الشرط يطع، وفيه إشكالان. الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني: كيف كانت مكسورة مع أن من تجزم؟ والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة حذفت، لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة. وقد قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين. والأمثلة هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. فأين جواب الشر في من يطيع؟ جواب قوله فقد أطاع الله. الجملة الثانية: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الجملة الثانية فعل الشر فيها، وجملة
الجواب جملة
فما أرسلناك عليهم حفيظا، جملة اسمية. مثل جملة فعلية، لأن ما نافع وأرسلناك فعل ماضي. طيب، أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء كما قال ابن مالك في ألفيته: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو كمال: الله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وألف الرسول للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل في عهد رسالته، ويصح أن نقول إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون أل للعموم وليس للعهد، لكن يضعف هذا الاحتمال قوله: ومن تولى فما أرسلناك، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون أل للعهد إيش؟ الذهن. فقد أطاع الله، إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله. طيب، ومن تولى يعني فلم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، لأن عليك البلاغ وقد بلغت، وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرع بعموم قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع، ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين. قال الراوي: فلا أدري أنسي يعني أم كان على علم. فنقول هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله هو شر يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا. نقول الأصل أن ما فعله فهو شرع ما هو نسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحتاج إلى هذا، لأن ما دام لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول. ويستفاد من هذه الآية جواز نسخ القرآن بالسنة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة. أما الثاني فمحل اتفاق أن السنة تخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل إنها أي السنة لا تنسخ القرآن من وجهين: الوجه الأول أن دلالة القرآن أن ثبوت القرآن قطعي، لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة إيش؟ ليست كذلك، السنة ليست كذلك. الثاني أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظ والمعنى، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير. لذلك قالوا إن القرآن لا ينسخ بالسنة، والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تنسخ بالسنة، يعني فإن القرآن ينسخ بالسنة. ولكن حتى الآن لم نجد دليلا أو لم نجد مثالا يسلم من المعارض، لكن من حيث النظر نقول إنه أي نسخ القرآن بالسنة ثابت. هذا يقول جملة اعتراضية: سيارة جيب أمام باب العمارة رقم اللوحة من اليمين 5/7/7/09 نرجو من صاحبها إبعادها فورا. ملاحظة: لون السيارة بيج. من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد الآية أن معصية الرسول معصية لله تؤخذ بطريق المفهوم، لأنه إذا كانت طاعته طاعة الله فمعصيته معصية لله عز وجل. من فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين: أولا وصفه بالرسول، وثانيا جعل طاعته كطاعة الله عز وجل. وهنا مسألة: هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد؟ الجواب: نعم، وسنته نوعان: اجتهادية ووحي. فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال إنها تكفر كل شيء، ثم أتاه جبريل فقال إلا الدين، فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي. وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، باعتبار إقرار الله له. كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو عمل صار هذا من سنته، فسنته قول وفعل وإقرار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كأنه يقول: فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله ودعنا معه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل عن إعراض أمته، وأن من أعظم أمته فذنبه على نفسه بقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع في قوله: فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون في مثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة، لأنهم يقولون هذه تفيد الجمع، فيقال: لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على باطلهم، لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والجواب على هذا سهل، هو أن نقول: ما لكم تشبثتم بهذه الآيات المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة بأن الله إله واحد، كما في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال الله عز وجل: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقولون هؤلاء من المنافقين أو خليق من المنافقين والمؤمنين، يقولون طاعة، يعني إذا أمرتهم قالوا طاعة لا نخالف، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بيت طائفة، فإذا برزوا، والبروز معناه الظهور، يعني إذا فارقوا المجلس وظهر فراقهم إياه وصاروا بدلا من أن يكونوا في الحجرة صاروا في السوق. والمقصود من هذا بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت يعني عمل ليلا، وإنما كان عمله ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر، فتجدهم يقولون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول. بيت طائفة منهم وليس كلهم، طائفة منهم غير الذي تقول، وغير هنا بمعنى المخالف، فإذا قد افعلوا كذا قالوا طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا طاعة، يعني يبيتون المخالفة فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. والجملة هذه خبرية تفيد أمرين: أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر. يقول جل وعلا: فأعرض عنهم. أعرض عنهم يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم، وتوكل على الله، اعتمد عليه، واعلم أنهم وإن بيتوا ما يبيتون فلن يضروا، حتى لو بيتوا أن يبتشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يردوا دعوته بالدعاية الباطلة أو ما أشبه ذلك، فتوكل على الله. والتوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به، فهي مكونة من ثلاث معاني: أولا صدق الاعتماد على الله، والثاني الثقة بالله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن واثقا بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلا ولكنه متواكل، لا بد من فعل الأسباب. طيب، هذا هو التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، بعده مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. وقولنا التي أمر بها احترازا من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير مباحة وما أشبه ذلك. يقول: وكفى بالله وكيلا. سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وقلنا إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ الجلالة محل الرفع على أنه فاعل، وكيلا إما تمييز وإما حال، إما تمييز أو حال. يقول في هذا الآية الكريمة يبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطنا، يقوله ويقولون طاعة فإذا برز من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا بينا لا يظهر للناس الوجه، وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجه آخر. ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يبالغ ولا يمالي ولا تأخذه في الله مثلا. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ظاهره وباطنه سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان التقية التي يتخذها الرافضة دينا. من أين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل بقوله يكتب، لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة، أو يأمر بكتابه؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفا، ولهذا يقال أنت معنا، يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه ولكن أمره، ويقال بنى الأمير قصره. هل هو الذي أتى باللبن والطين؟ لا، ولكنه أمر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، ليس باشرها عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال كن فيكون، لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. ولكن لا يؤخذ به، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. نعم، قال علماء السلف في عقائدهم كتب التوراة بيده. نعم. ما ينفي هذا؟ أولا يا سعيد صحح لي هذا الحديث قبل كل شيء، وإذا صححته وأتيت به مصححا أجب منصور. لا هذا ليس بوجب، بل هذا دليل على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن، وأنها قد تأتي بتفاصيل وتفسير ليس موجودا في القرآن. وهذا هو الواقع، يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراد بها إلا بواسطة السنة. نعم سليم. وش المطلوب؟ ومن أهل المدينة مردوا على المطار، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون، بدأوا ينافقون، ولا حتى في أول قدومه ما كان يعرف النفاق، ما عرف ولا بذر نجمه إلا حين حصل الظهور للرسول عليه الصلاة والسلام في بدر. نعم فهي بيت نزولها اللغوي أنها في الرزق، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، ولكن ما يمنع أن يكون أن يكون أندية التي يحفاها الإنسان مثل القول الذي يحفاه يدل. الموت لا بد منه مع أنه ما قد يعني لو قال أنا بتوكل على الله وأبني قصر مشيت وأحط عندي حرف وجنود وبتوكل على الله عشان ما يجي الموت يحصل ما حصل، الموت لا بد منه، لا إذا حضر المعركة لا بد أن يلبس الدروع، لا بد أن يتحصن. نعم بعد لأن أمامي عدو أستطيع التخلص منه، لكن الموت الذي يأتي من الله ما يتخلص منه الإنسان، لكن ما دام عندي أسباب الجافة بها الموت فهو المقدر، كما أن الإنسان لو جاء وأكل لا يموت، ولو ترك الأكل لما في إشكال. لكن إذا قال قائل كيف نعمل برجل قتل وفي ظننا أنه لو لم يقتل لبقي، فالجواب أنه لا يمكن أن يتغير الأمر عن الواقع، فالمكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يموت بهذا القتل في ذلك الزمن وفي ذلك المكان، وظننا أنه لو لم يقتل لبقي، هذا ظن لا حقيقة له، ظن غير وارد، وذلك أن ما وقع لا يمكن أن يتغير إطلاقا مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يتغير. نعم فعل الأسباب المأمور بها. نعم هذا شو بما هو أنفع، اسمع بين الأمرين، لا ما نقول جر، كلمة جر ما تأتي في الأمور الشرعية، في الأمور اللي من مصنوع الخلق لا بأس جر. إيه معلوم هذه في الأمور الشرعية لأن الله أخبر عنها فلا بد أن تأخذها وأن تجاز. أما الأمور المصنوعة فهل تجزم بأن ما صنعه هؤلاء يكون موافقا؟ يحيى هنا صحيح لكن الآن فات الدرس الآخر إن شاء الله. كيف الإعراب؟ لا، هذا المقصود بالإعراب أن لا يهتم بهم، وإلا فلا بد من بيان الباطل. لكن بدل من أن يقلق نفسه يرضى عنه مثل ما يقول أعرض عن الوسواس وما أشبه ذلك. نعم أي نعم بأيد أي بقوة مدخل إيه. لو حاول الدخول وجد الباب مغلقا. هل أضاف الله الأيدي إليه؟ هل أضاف الله الأيدي إليه؟ قال بأيدينا. طيب إذا لو قلنا بأيدنا بأيد الله لكنا قلنا الله ما لم يقل، فهمت؟ والأيد في اللغة العربية يعني القوة. وانظر إلى قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية عظيمة. كمال أما قول الله ورسوله فلازمه الصحيح حق، لأن الله تعالى عالم بما يترتب على قوله. وأما غير ولكن اشترط أن يكون لازما صحيحا لئلا يأتي آت فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك. وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قول الله إلا أن يلتزمه، إلا أن يلتزمه، وذلك لأنه ربما لا يقر بأنه من لازم القول، وربما لا يكون على باله حين قال القول، فإذا ذكر له هذا اللازم وكان باطلا رجع. نعم من يسمع؟ آدم.
ويقولون طاعة فإذا فرجوا من عينك بينك طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ويقولون طاعة ايش هذه؟ طيب ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقرونها علينا من الآية تكفر اقرأ. ليش؟ التقية. ولكن
من فضلك اقلب الشريط.
أصابته الحسنة أن نوريها شكرا لله عز وجل، لأنها منه تفضلا وإحسانا. وما أصابت وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو من بني آدم، وبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، ولهذا قال: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم أنه لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ما يكون سببا في إصابته بالسيئة، ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر بقوله: وأرسلناك للناس. ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى العرب خاص. لأننا نقول لهم: أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول وأنه من عند الله، وقد قال الله عنه: أرسلناك للناس. فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بأن رسالته عامة، وإلا فقد كذبتموه. فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة وكفء لها وقائم بها بقوله: وأرسلناك للناس رسولا. فهو ابتداء أهل لها، وهو غاية منفذ لها تماما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة، لكن لمن اتقى. فما وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حقا بشهادتين، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض، ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية. القولية لا، نريد لفظ الشهادة. نعم، أنزله بعلمه. نعم، وما أفضل. طيب الفعلية كمال، مكن له ونصره غير رسول،
لأنه يقول: ولو
تقول
علينا بعض الأقاويل
وليس بالأقاويل لأخذناه بالأقاويل. نعم، يعني لما تركناه على أحسن، بارك الله. ومع ذلك، مع هذا كله، أيده الله تعالى بآيات بينات، معجزات ظاهرة حسية ومعنوية. وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية نقله إما بلفظ أو بمعنى. فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع. من فوائد الآيات، الآية الأولى والتي وهذه، منع التطير، منع التطير لقوله: قل كل من عند الله. وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا.
شيخ، ما يمكن تكون سياق هذه الآيات في مناخبين؟
نعم،
قوله تعالى:
ألم
ترى
الذين
قيل لهم كفوا
أيديكم. نعم،
هذا
السياق
بعد
يأتي
من
المنافقين الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ليسوا كلهم قالوا ربنا لم نكتب لهم السياق، إذا فريق، فريق مو كلهم.
الآيات بعد قولهم: إن تصبح حسنة تقول هذه من عند الله، ثم يأتي الله عز وجل يقول: ويقولون طاعة تلك غرض من عندك. كل كلام في المنافقين يا شيخ. وإذا جاء
أمر
من الأمن أو
الخطأ دعوه له لو رده. نعم، هو لا يستبعد، يعني وقد قيل به، قد قيل به، لكن كما قلت لكم في أثناء التفسير أكثر المفسرين على أنها في قوم كانوا في مكة مضطهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل، فقيل لهم كفوا أيديكم. وأيضا المنافقون هل قالوا يوم من الدهر دعونا نقاتل؟ أبدا، بل إنه حتى في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق.
كان أول شيخ ما كانوا يوعدون الرسول وسيقتلون ويعيدون
الشيخ. لا، اليهود، هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستطيعون على الكفر. نعم، ايش إيه لك وش بعض الإجراء تقول؟ كل السؤال، كل السؤال ما سمع. اي لا بأس، التقويم مبني على هذا، التقويم المكتوبة ما هي اللي تنشر كل سنة، المكتوبة بنوا توقيتهم على الخروج.
لا،
هذا هو المحرم، هذا محرم تطير. نعم. لا مو لازم، المهم أن يكون لديه علم بقدر ما يدعو به. نعم البلاغ إلى الدعوة. نعم نعم نعم، لكن فريق منهم ما كلهم، فريق منهم، ولعل هؤلاء الفريق هم الذين لما هاجروا حصل فيهم النفاق، لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق، وإن كان النفاق أكثره في الخزرج والأوس. نعم من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل، فقيل كفوا أيديكم، هاجر منهم فريق منهم مو كلهم، انحرفوا عن مبدأهم الأول، ولما كتب عليهم القتال تراجعوا ونافقوا، ولا سبب يكون أولهم مؤمنين ثم كانوا منافقين. سلامة إيش؟ نعم كالبر والتقوى، لا هما لفظان لمعنى واحد، البر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن أعداء الرسل يتغيرون بالرسل، وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما يقع فهو من عند الله، وفي آية أخرى بين أن طائرهم معهم، يعني إن كان هناك شؤم فالشؤم منكم على أنفسكم. وسبق لنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، وسبقنا الجمع بين هذه الآية والتي قبلها، أن السيئة والحسنة من الله خلقا وتقديرا، وهي والسيئة من الإنسان سببا، يعني يكون هو السبب وليس هو الذي أوجده، وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين. وسبق لنا بيان عموم رسالة النبي، بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجميع الناس من قوله وأرسلناك للناس رسولا، وهذه آية من آيات كثيرة تدل على رسالته وعمومها. وسبق لنا أن الله شهد لصحة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهين، قول وفعل. طيب، وكل هذا نرجو أن يكون على باله. ثم قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فيه جملتان شرطيتان، الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن هنا شرطية وفعل الشرط يطع، وفيه إشكالان. الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني: كيف كانت مكسورة مع أن من تجزم. والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة حذفت لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة. وقد قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين. والأمثلة هذا كثيرة مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا. فأين جواب الشر في من يطيع؟ جواب قوله فقد أطاع الله. الجملة الثانية ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الجملة الثانية فعل الشرط فيها وجملة
والجواب
جملة اسمية فما أرسلناك عليهم حفيظا. جملة اسمية مثل جملة فعلية لأن ما نافع وأرسلنا فعل ماضي. طيب أما وجه اقتران جواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا. وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء كما قال ابن مالك في ألفيته واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو كمال الله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وألف الرسول للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن القرآن نزل في عهد رسالته. ويصح أن نقول إنه عام يشمل كل رسول. وعلى هذا فتكون أل للعموم وليس للعهد. لكن يضعف هذا الاحتمال قوله ومن تولى فما أرسلناك لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكون أل للعهد إيش الذهن. فقد أطاع الله. إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله. طيب ومن تولى يعني فلم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا لأن عليك البلاغ وقد دلغت. وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. منها أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرع بعموم قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع. ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين. قال الراوي فلا أدري أنسي يعني أم كان على علم. فنقول هذا الاحتمال وارد لغير وارد. إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله فهو شر يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا. نقول الأصل أن ما فعله فهو شرع ما هو نسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها. ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحتاج إلى هذا، لأن ما دام لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول. ويستفاد من هذا من هذه الآية جواز نسخ القرآن بالسنة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة. أما الثاني فمحل اتفاق أن السنة تخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل إنها أي السنة لا تنسخ القرآن من وجهين. الوجه الأول أن دلالة القرآن قطع، أن ثبوت القرآن قطع، لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة إيش ليست كذلك، السنة ليست كذلك. الثاني أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير. لذلك قالوا إن القرآن لا ينسخ بالسنة، والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنسخ بالسنة، يعني فإن القرآن ينسخ بالسنة. ولكن حتى الآن لم نجد دليلا أو لم نجد مثالا يسلم من المعارض، لكن من حيث النظر نقول إنه أي نسخ القرآن بالسنة ثابت. هذه يقول جملة اعتراضية، سيارة جيب أمام باب العمارة رقم اللوحة من اليمين 5-7-7-09، نرجو من صاحبها إبعادها فورا. ملاحظة لون السيارة بيج. من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد هذه الآية أن معصية الرسول معصية لله تؤخذ بطريق المفهوم، لأنه إذا كانت طاعته طاعة الله فمعصيته معصية لله عز وجل. من فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين: أولا وصفه بالرسول، وثانيا جعل طاعته كطاعة الله عز وجل. وهنا مسألة، هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد؟ الجواب نعم، وسنته نوعان: اجتهادية ووحي. فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال إنها تكفر كل شيء، ثم أتاه جبريل فقال إلا الدين، فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي. وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، باعتبار إقرار الله له. كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو عمل صار هذا من سنته، فسنته قول وفعل وإقرار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كأنه يقول فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله ودعنا معه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل عن إعراض أمته، وأن من أعظم أمته فذنبه على نفسه بقوله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع في قوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون في مثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة، لأنهم يقولون هذه تفيد الجمع، فيقال لا غرابة لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على باطلهم، لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والجواب على هذا سهل، وأن نقول ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة بأن الله إله واحد، كما في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال الله عز وجل ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقولون هؤلاء من المنافقين أو خليط من المنافقين والمؤمنين، يقولون طاعة يعني إذا أمرتهم قالوا طاعة لا نخالف، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بيت طائفة، فإذا برزوا، والبروز معناه الظهور، يعني إذا فارقوا المجلس وظهر فراقهم إياه وصاروا بدلا من أن يكونوا في الحجرة صاروا في السوق. والمقصود من هذا بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت يعني عامل ليلا، وإنما كان عمله ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر، فتجدهم يقولون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول، بيت طائفة منهم وليس كله، طائفة منهم غير الذي تقول، وغير هنا بمعنى المخالف، فإذا قد افعلوا كذا قالوا طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا طاعة، يعني يبيتون المخالفة فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى والله يكتب ما يبيتون، والجملة هذه خبرية تفيد أمرين: أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر. يقول جل وعلا فأعرض عنهم، أعرض عنهم يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم وتوكل على الله، اعتمد عليه واعلم انهم وان بيتوا ما يبيتون فلن يضروا، حتى لو بيتوا ان يبتسوا بالرسول عليه الصلاه والسلام او ان يردوا دعوته بالدعايه الباطله او ما اشبه ذلك، فتوكل على الله. والتوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به، فهي مكونة من ثلاث معاني: أولا الصدق والاعتماد على الله، والثاني الثقة بالله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن واثقا بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلا ولكنه متواكل، لا بد من فعل الأسباب. طيب، هذا هو التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، بعده مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. وقولنا التي أمر بها احترازا من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير مباحة وما أشبه ذلك. يقول: وكفى بالله وكيلا. سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وقلنا إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ الجلالة محل الرفع على أنه فاعل. وكيلا إما تمييز وإما حال، إما تمييز أو حال. يقول في هذا الآية الكريمة يبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطلا. يقوله: ويقولون طاعة فإذا برز من عندك فيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا بينا لا يظهر للناس الوجه، وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجها آخر. ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يبالغ ولا يمال ولا تأخذه في الله لمثلا. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ظاهره وباطنه سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان التقية التي يتخذها الرافضة دينا. من أين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله: والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل بقوله: يكتب. لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة، أو يأمر بكتابه؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفا، ولهذا يقال أنت معنا، يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه ولكن أمر به. ويقال: بنى الأمير قصره. هل هو الذي أتى باللبن والطين؟ لا، ولكنه أمر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها. ليس باشرها عز وجل بيده، كما خلق آدم بيده، لكنه قال كن فيكون لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم ولكن لا يؤخذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم نعم قال العلماء علماء السلف في عقائدهم كتب التوراة بيده. نعم ما ينفي هذا؟ أولا يا سعيد صحح لي هذا الحديث قبل كل شيء، وإذا صححته وأتيت به مصححا أجب مصدوق. لا هذا ليس الوجه، بل هذا دليل على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن، وأنها قد تأتي بتفاصيل وتفسير ليس موجودا في القرآن، وهذا هو الواقع. يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراد بها إلا في واسطة السنة. نعم سليم وش المطلوب؟ ومن أهل المدينة مرضوا على المنكر، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون، بدأوا ينافقون، ولا حتى في أول قدومه ما كان يعرف النفاق، ما عرف ولا بذر نجمه إلا حين حصل الظهور للرسول عليه الصلاة والسلام في بدر. نعم فهي بيت نزولها اللغوي أنها في الليل، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، ولكن ما يمنع أن يكون أندية التي يحفاها الإنسان مثل القول الذي يحفاه في الليل. الموت لا بد منه، ما أنا ما أخذ يعني لو قال أنا بتوكل على الله وأبني قصر مسيح وأحط عندي حرف وجنود وبتوكل على الله عشان ما يجي الموت يحصل ما حصل، الموت لا بد منه. لا إذا حضر المعركة لا بد أن يلبس الدروع، لا بد أن يتحصن. نعم بعد لأن أمامي عدو أستطيع التخلص منه، لكن الموت الذي يأتي من الله ما يتخلص منه إذا. لكن ما دام عندي أسباب الجافة بها الموت فهو المقدر. كما أن الإنسان لو جاء وأكل لا يموت، ولو ترك الأكل لما ما في إشكال. لكن إذا قال قائل كيف نعمل برجل قتل وفي ظننا أنه لو لم يقتل لبقي، فالجواب أنه لا يمكن أن يتغير الأمر عن الواقع، فالمكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يموت بهذا القتل في ذلك الزمن وفي ذلك المكان، وظننا أنه لو لم يقتل لبقي، هذا ظن لا حقيقة له، ظن غير وارد، وذلك أن ما وقع لا يمكن أن يتغير إطلاقا مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يتغير. نعم في الأسباب المأمور بها. عالجوا بما هو أنفع، اسمع بين الأمرين. لا ما نقول جر، كلمة جر ما تأتي في الأمور الشرعية، في الأمور اللي من مصنوع الخلق لا بأس جر. إيه معلوم هذه في الأمور الشرعية لأن الله أخبر عنها، فلا بد أن تأخذها وأن تجازي. أما الأمور المصنوعة فهل تجزم بأن ما صنعه هؤلاء يكون موافقا؟ يحيى هنا صحيح، لكن الآن فات الدرس الآخر إن شاء الله. كيف الإعراب؟ لا، هذا المقصود بالإعراب أن لا يهتم بهم، وإلا فلا بد من بيان الباطل، لكن بدل من أن يغلق نفسه يرضى عنه، مثل ما يقول أعرض عن الوسواس وما أشبه ذلك. نعم أي نعم، بأيد أي بقوة، مدخل إيه، لو حاول الدخول وجد الباب مغلقا. هل أضاف الله الأيدي إليه؟ هل أضاف الله الأيدي إليه؟ قال بأيدينا. طيب إذا لو قلنا بأيدنا بأيد الله لكنا قلنا الله ما لم يقل، فهمت؟ والأيد في اللغة العربية يعني القوة، وانظر إلى قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية عظيمة. كمال أما قول الله ورسوله فلازمه الصحيح حق، لأن الله تعالى عالم بما يترتب على قوله، وأما غير ولكن اشترط أن يكون لازما صحيحا لئلا يأتي آت فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك. وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قول الله إلا أن يلتزمه، إلا أن يلتزمه، وذلك لأنه ربما لا يقر بأنه من لازم قوله، وربما لا يكون على ذلك حين قال القول، فإذا ذكر له هذا اللازم وكان باطلا رجع. نعم من يسمع؟ آدم.
ويقولون طاعة فإذا ضربوا بعيونك بين الأطوار
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا ضللا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ويقولون طاعة ها؟ إيش؟ هذه؟ طيب. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقرونها علينا لا تتفق اقرأ احنا ايش التقية
ولكن